أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثاني مما يقدم أمام البحث، والذي يتعرض فيه لبيان المراد من الاقتضاء. قلنا مقدمة لذلك إن البحث في مقامين: الأول إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري عن أمر نفسه، والبحث هنا كبروي، فهنا صغرى وكبرى. الصغرى أن الإتيان به واف بمصلحة أمره وغرضه، وكبرى أنه إذا كان أو كل ما كان وافيا إتيانه بمصلحة وغرض أمره فهو مسقط للأمر ومجز عنه. الصغرى ثابتة، وذلك لأن الأمر تعلق به ولا يتعلق إلا بما هو محل الغرض. الكبرى أيضا ثابتة وبديهية ولا ينبغي الشك فيها، لكن وقع شبهة للبعض فتطرح هذه الكبرى لبيان ثبوتها وبداهتها ورد الشبهة. الموضوع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر عن أمر آخر، وذلك بالتحديد في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري عن الأمر الواقعي الاختياري. والبحث هنا صغروي، فهنا صغرى أن الإتيان بأحد هذين واف بغرض الأمر الواقع الاختياري نفسه أو بما يقوم مقامه ويساويه، وكبرى أنه إذا كان وافيا به أو بما يساويه ويقوم مقامه فهو يجزي عنه ويسقطه. والبحث هنا في صغرى أنه واف أو لا، لكن حيث لم يكن لنا طريق إلى الاطلاع على وفائه وعدمه إلا من خلال بيان الشارع، كان البحث صغرويا إثباتيا في مقام الإثبات وفي دلالة دليل المأمور به ظاهرا أو اضطرارا على أنه على حالة هو معها واف بغرض الأمر الواقعي أو ما يساويه ويقوم مقامه. إذا اتضح ذلك نقول الاقتضاء استعمل في معنيين: الأول في العلية، النار تقتضي الإحراق. الثاني في الكشف والدلالة، الأمر يقتضي الوجوب أي يدل عليه. الذي يختاره المصنف هنا أن الاقتضاء بمعنى العلية، وذلك لأنهم نسبوا الاقتضاء إلى الإتيان بالمأمور به في عنوان المسألة، كلهم تقريبا، بعضهم مباشرة وبالصراحة، وبعضهم من حيث المعنى، وإن كان ظاهر اللفظ فيه إسناد الاقتضاء إلى نفس الأمر، لكن في العبارة قيد وإضافة تجعل الإسناد إليه من باب الإسناد بحال متعلقه، فقالوا الأمر بشيء عند إتيانه أي إتيان ذلك الشيء يقتضي الإجزاء أو لا، فكأنهم أرادوا الأمر بشيء إتيان شيئه المأمور به المتعلق للأمر يقتضي الإجزاء أو لا، فحقيقة النسبة هي إلى الإتيان. في المحصلة الكل أسندوا الاقتضاء إلى الإتيان، وهذا قرينة على أن محل بحثهم في الاقتضاء العلي، لأن الإتيان بما هو أمر وفعل خارجي وتكويني اقتضاؤه للأجزاء بمعنى عليته، هذا هو المناسب، لا بمعنى دلالته، والدلالة أنسب بالألفاظ، مثلا لو كان نسب الاقتضاء إلى الأمر كأمر كلفظ يدل على الطلب الإلزامي أمكن القول، بل كان ظاهره أنه بمعنى الدلالة، لكن حيث نسب إلى الإتيان الخارجي كان بمعنى العلية. بناء على هذا تكون النتيجة أن الاقتضاء بمعنى العلية. فإن قلت ما ذكرت من كونه بمعنى العلية نسلمه في المقام الأول في البحث عن كون الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي مجزيا عن أمر نفسه، باعتبار أن البحث فيه كما ذكرت هو في كبرى كونه يجزي عنه ويسقط أمره بعد الفراغ عن صغرى كونه محصلا لمصلحته، فيصبح البحث عن أن الإتيان بالمأمور به الواقعي المفروض أنه محصل لغرض أمره مجز عن أمره ومسقط له أو لا. فالسؤال هنا عن العلية، هذا الإتيان من حيث إنه محصل لغرض الأمر هو علة لإسقاطه والإجزاء عنه أو لا. أما في المقام الثاني فلا نسلم هذا المعنى، ولا نقبل أن يكون الاقتضاء بمعنى العلية، بل هو بمعنى الدلالة، وذلك لما ذكرته في المقدمة التي قدمتها في هذا الأمر الثاني وذكرت بها أول الدرس من أن البحث في المقام الثاني صغروي في مقام الإثبات، وبمعنى السؤال عن أن دليل المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يدل على كون هذا المأمور به بأحد الأمرين مشتملا على غرض الأمر الواقعي أو على ما يساويه أو لا، حتى إذا كان دالا على كونه مشتملا عليه طبقنا عليه كبرى الإجزاء، وإذا كان دالا على عدم ذلك أو غير دال عليه ولم يثبت وفاؤه به طبقنا عكسها أي كبرى عدم الإجزاء. فالبحث في الدلالة، فمعنى أن الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري يجزي على الأمر الواقعي، وحقيقة هذا السؤال ترجع إلى هذا، أن دليل أحد المأمور بهما دال على الإجزاء أو لا، دال على كونه على نحو يجزي أو لا. فالاقتضاء هنا بمعنى الدلالة وليس بمعنى العلية. قلت في الجواب في الموضع الثاني نزاعان، أولهما كبروي يشبه النزاع في الموضع الأول. ما هذا الفرق؟ وهو أنه في الموضع الأول كنا نسأل عن كبرى كون الإتيان بالمأمور به بأمر مع فرض كون هذا الإتيان مستوفيا لغرض ذلك الأمر، هذا الإتيان مجز عن نفس هذا الأمر، عن أمر نفسه أو غير مجز. في الموضع الثاني السؤال هو عن إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر عن أمر آخر، لكن النزاع في الكبرى موجود. هل لو فرض من حيث الصغرى كون الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري وافيا بمصلحة الواقع، لو فرض هذا فهل من حيث الكبرى الإتيان به يكون مجزيا ومسقطا باعتبار أن الإتيان بشيء يفي بغرض أمر آخر غير الذي تعلق به، يسقط ذلك الأمر أو لا؟ ولئن كانت تلك الكبرى هناك بديهية فهذه الكبرى ليست ببداهتها، ولكن بعد وضوح تلك يمكن استفادة هذه بسهولة، لأنهما بملاك واحد، إسقاط المأتي به أمر نفسه من باب تحصيله لغرضه ووفائه بمصلحته، التي هي علة الأمر حدوثا وبقاء، فإذا استوفيت يسقط الأمر، وهذا معنى الاجتزاء بما أتي وإجزائه عن الأمر. بنفس الملاك تقول إذا كان شيء آخر أو مأمور به بأمر آخر وافيا بمصلحة هذا الأمر الأول، إذا كان المأمور به بأمر وافيا بمصلحة أمر آخر أيضا ينبغي أن يجزي عنه ويسقطه، لعين ما قلنا من أن الغرض والمصلحة هما علة حدوث الأمر وعلة بقائه، فإذا أتي بما يفي بذلك استوفي الغرض وتحقق تزول علة الأمر فينبغي أن يسقط. فالفرق أن السؤال هناك عن الإجزاء عن أمر نفسه، أما هنا فالسؤال عن إجزائي عن أمر آخر، لكن النزاع في هذه الكبرى موجود. ونزاع آخر أيضا لكن في الصغرى كما أشير إليه، وهو أن المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري هل هو واف بغرض الأمر الواقعي أو لا؟ إذا كان وافيا وتشخصت هذه الصغرى يطبق عليه كبرى إجزائه بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى، وإذا لم يكن وافيا فلا، فهنا نزاع. وعمدة أو أصل النزاع هنا في الكبرى، المسألة كلها سؤالها في الكبرى، هل الإتيان بالمأمور به بأمر أولا يجزي عن نفسي ذلك الأمر، هذا الموضوع الأول، ثانيا يجزي عن أمر آخر، هذا الموضوع الثاني. وإن كان بالنسبة إلى الموضع الثاني يبتني حسم الأمر من حيث الكبرى على تشخيص الصغرى كما أشير في الكلام، بمعنى أنه بعد ثبوت الكبرى وكونه إذا كان وافيا فلابد أن يجزي ويسقط، نحتاج إلى إثبات الصغرى وأنه واف أو لا، والكبرى أمرها سهل كما قلنا باعتبار أنه إذا ثبتت الكبرى في الموضع الأول فبنفس الملاك يقال أيضا يجزي عن أمر آخر ما دام يفي بغرضه، لأنه بذلك يسقط علة الأمر الآخر، فالكبرى إثباتها سهل. وعمدة الشغل هو على إثبات الصغرى والنظر في دلالة دليل الأمر الظاهري أو الاضطراري، لكن كون النزاع الصغري موجودا وكونه مهما وأساسيا وعليه العمدة في حسم المسألة لا يعني عدم وجود النزاع الكبروي، وأن النزاع أيضا هنا ليس كبروية. وإذا كان النزاع في الموضع الثاني أيضا كبرويا وإن احتيج في حسم المسألة آخر الأمر إلى تشخيص الصغرى، بل كان عمدة الكلام في تشخيص هذه الصغرى، فقد عرفت أن الاقتضاء في الكبرى هو بمعنى العلية الاتيان بالشيء الوافي بغرض الأمر مسقط له ومجزعا أو لا، وأنت اعترفت بهذا في المقام الأول، فقلت أسلم أن الاقتضاء بالنسبة إلى المقام الأول من البحث لما كان البحث هناك عن كون الاتيان بما هو واف بغرض الأمر مسقطا له أو لا، فأسلم لك أن الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، فأنت اعترفت به في هذا المقام، فكذلك في الموضع الثاني والمقام الثاني بلحاظ وجود هذا النزاع في الكبرى. ثم أمر هنا بالفهم، وفي بعض الحواشي أن هذا الأمر بالفهم لعله للإشارة إلى صحة ما قاله المستشكل من التفصيل بين المقام الأول فالاقتضاء بمعنى العلية، وبين الثاني فبمعنى الدلالة، لما ذكر من أن البحث فيه في دلالة دليله على كونه بنحو يجزي معه، هذا النحو الذي هو عبارة عن كونه وافية بالغرض. لماذا الحق مع المفصل المستشكل؟ لما اعترف به المصنف في جوابه من كون عمدة البحث في المقام الثاني في إثبات الصغرى، ونحن لما قدمنا هذه المقدمة أمام الأمر الثاني في توضيح النزاع في الأول والثاني من الموضعين وليتضح هذه الخصوصيات، المصنف وإن أثبت وجود نزاع في الكبرى في الموضع الثاني، لكن قلنا الكبرى أمر إثباتها سهل، وذلك لأن الكبرى في الموضع الأول بديهية إجزاء مأمور به عن أمر نفسه، بعد الفراغ عن كونه هو المشتمل على غرض أمر نفسه ولذا تعلق به الأمر. والكبرى في الموضع الثاني تستفاد من هذا بنفس الملاك كما بينت قبل قليل، فصحيح وجود الاختلاف بينهما بكون الإجزاء هناك عن أمر نفس المأتي به وهنا عن أمر آخر، لكن الملاك واحد، الإجزاء هناك من حيث إن المأمور به محصل غرض أمره، وهنا إذا فرض من حيث الصغرى أن هذا المأمور به بأمر محصل غرض أمر آخر كما هو محصل أمره غرض أمره، فبنفس الملاك نقول يجزي عن ذلك الأمر الآخر، فالكبرى سهلة الإثبات، وإنما النزاع والكلام كله في الصغرى، صغرى المقام الأول بديهية لأنك تسأل عن إجزاء عن أمر نفسه، أي فرضت أنه متعلق أمر وأن السؤال عن إجزائه عن نفس ما يتعلق به من الأمر، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بما فيه الغرض فالغرض مفروض فيه وإلا لم يتعلق. الصغرى ثابتة وواضحة، أما هنا صغرى ثابتة عرفتها من تعلق الأمر، أما هنا فلم يتعلق الأمر الواقعي بالشيء المأتي به، بل المفروض تعلق أمر ظاهري أو اضطراري به وهو غير الأمر الواقع الاختياري، فأحتاج إلى إثبات الصغرى إلى نظر في دليل الظاهر والاضطراري، ويحتاج إلى أعمال دقة واجتهاد وليس بهذا الوضوح. فلما اعترفت بأن عمدة البحث في المقام الثاني هو في هذه الصغرى، والمفروض أن الصغرى بحثها إثباتي دلالي في كون الأمر متعلق بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري، في كون الدليل الذي دل على تعلق الأمر بالشيء الظاهري أو الاضطراري يدل على أنه بنحو يفي بمصلحة الواقع أو لا يدل عليه. بعد اعترافك بهذا قد يقال إذن صحيح ما قاله المستشكل من أن البحث هنا في الاقتضاء الذي هو بمعنى الدلالة وليس بمعنى العلية. قد يدافع مدافع عن هذا ويقول لكن هناك بحث في الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية أيضا. على كل هناك من يجعل الأمر بالفهم ليس للإشارة إلى هذا، بل للإشارة إلى إشكال ودفعه أو وهم ودفعه. أما الوهم أو الإشكال فهو أن كون النزاع في الأجزاء في الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي صغرويا بمعنى ما ذكرت من دلالة دليل الظاهر أو الاضطراري على كذا وعدم دلالته، هذا لا يصح معه حينئذ عد المسألة أصولية، وذلك لأن المسألة الأصولية هي التي تكون نتيجتها أمرا كليا صالحا للوقوع في قياس الاستنباط ليستنبط بلحاظها أحكام في الموارد المختلفة. وأما إذا جعل البحث في الموضع الثاني في عمدته صغروية وفي دلالة الدليل، فنتيجة هذا البحث جزئية ترتبط بهذا الدليل. دليل الاضطراري، دليل التيمم مثلا، يدل على كذا أو لا يدل. دليل رفع جزئية السورة من الصلاة يدل على كذا أو لا يدل، وهكذا. وأما دفع ذلك فإن نتيجة البحث أن البحث وإن كان عن دلالة هذا الدليل، دليل الظاهر أو الاضطراري بخصوصه، لكن النتيجة لو ثبتت لكانت كلية تصلح للوقوع في قياس الاستنباط. لأننا مثلا إذا أثبتنا بنتيجة البحث حول دليل التيمم دلالته على كونه ذا مصلحة كمصلحة الوضوء في ظرفه، قررنا قاعدة كلية تقول مثلا التيمم أو لا خصوص التيمم. قاعدة كلية في إجزاء هذا المأمور به الاضطراري أينما كان، بحيث يسقط معه الإعادة والقضاء. تيمم بالنهاية، يعني ما دام هذا دليل التيمم ولا أستطيع أن أجعله دليلا على كل أمر اضطراري ليس بهذا الوضوح. نعم، إذا كان في بعض الأدلة الخاصة لا خصوصية لموردها من الاضطرار، بل تتحدث عن الاضطرار بنكتة عامة، هذا شيء آخر. لكن في المبدأ دليل التيمم إذا دل على أنه واف بمصلحة الوضوء دل على قاعدة في هذا الباب تقول: كلما أتي بهذا المأمور به بالأمر الاضطراري فمن حيث هو واف بحسب دلالة دليله بمصلحة الأمر الاختياري فإنه يجزي عنه ويسقط معه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. هذه قاعدة كلية قابلة للاستنباط، هكذا ذكر بعضهم فلاحظه. بهذا يتم الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان معنى الإجزاء الوارد في العنوان، وقد فسره بعض بمعنى كون الفعل إجزاء الفعل كونه مسقطا للتعبد به ثانيا، وبعض آخر فسره بمعنى كون الفعل مسقطا للقضاء. هذا الثاني، التفسير الثاني قد يورد عليه، بأنه لا وجه لتخصيص الإجزاء بإسقاط القضاء، بل هو مسقط للقضاء، أو هو الإسقاط للقضاء وللإعادة، قضاء خارج الوقت، الإعادة في الوقت. وذلك بملاك واحد، فإن إسقاطه للقضاء وعدم طلب قضائه خارج الوقت من باب أن ما أتي به أولا وفى بمصلحة الأمر وأسقطه. عين الكلام يقال بلحاظ الأداء بالنسبة إلى الاضطرار أو بالنسبة إلى الظاهر مثلا، إذا زال الاضطرار أو انكشف الخلاف في الوقت يسأل هل هذا يجزي فلا إعادة أو لا فيجب أن تعيد. بنفس المنطق نقول لا إعادة، لأن المفروض أن ما أتي به وفى بالغرض والمصلحة، فلماذا تخصص الإسقاط بالقضاء؟ الإجزاء إسقاط القضاء والإعادة، هذا إشكال. لكن قد يقال إن من فسر الإجزاء بإسقاط القضاء يريد معنى أوسع من القضاء الإصلاحي الذي هو بمعنى الإتيان خارج الوقت، ولو تجوزا بحيث يشمل الإعادة أيضا، أو إن لم يكن من باب التجوز في معنى القضاء بحيث يشمل الإعادة ويصير بمعنى مطلق الإتيان الثاني أعم مما يكون من مما يكون في الوقت وفي خارجه. فنقول أراد القضاء لكن لا بخصوصيته، بلفظ إسقاط القضاء أراد إسقاط الإتيان الثاني خارج الوقت لكن لا بخصوصيته، لخصوصه بحيث لا يسقط الإعادة بحسب زعمه، بل أراد القضاء من باب المثال أو من باب أن أحدهما كالآخر من حيث الملاك إسقاطا وعدما. فالقول بالإسقاط في القضاء يلزمه من حيث اتحاد الملاك للإسقاط القول بإسقاط الإعادة أيضا. فيكفي التعبير بهذا لانتقال الذهن إلى الآخر أيضا، لهذا الوضوح وهذه الملازمة من جهة اتحاد الملاك. يمكن أن يريد هذا أو ذاك، إذ من البعيد أن يغفل من فسر الإجزاء بإسقاط القضاء عن النكتة التي ذكرنا، وهو أن السقوط في القضاء والإعادة جميعا بملاك واحد. وأما بالنسبة إلى التفسير الأول، إسقاط التعبد به ثانية، فيرد عليه أنه لا يتم إلا بلحاظ المقام الأول، لأنك تقول إن الإجزاء إسقاط التعبد، إجزاء الإتيان بشيء إسقاط التعبد به، يعني بنفس الشيء الذي أتي به ثانيا. هذا أين يكون؟ في المقام الأول يكون كذلك، أن في المقام الأول الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي عن أمر نفسه، بحيث لا يكون هو نفسه مطلوبا ثانيا، مطلوبا مرة ثانية، فإجزاؤه يسقط التعبد به ثانيا. أما الإجزاء في الموضع الثاني فليس يسقط التعبد بنفس المأتي به ثانيا، وإنما يسقط طلب شيء آخر ثانيا في المرتبة الثانية، لأنه لو أجزى فإنما يجزي عن الأمر الواقعي ويسقط طلب المطلوب الواقعي الاختياري بعد الإتيان بهذا الظاهر أو الاضطراري، لا يسقط طلبه هو مرة ثانية ويجزي عن طلبه ثانيا. فعبارة إسقاط التعبد به ثانيا ظاهرة في خصوص المقام الأول، ولا تعبر عن الإجزاء الشامل للمقامين. وبغض النظر عن الإشكال في هذا أو ذاك، فالمصنف يختار ويقول إن الإجزاء ليس له اصطلاح خاص، لا هذا ولا ذاك ولا غيرهما، وإنما هو بما له من معناه العرفي واللغوي، وهي الكفاية. يجزي يعني يكفي، أجزى عن كذا كفى عنه، وهذا هو المقصود هنا. غاية الأمر الفرق من جهة أخرى لا في المعنى، الفرق في المكفي عنه. ففي المقام الأول إجزاء المأمور به الواقعي عن أمر نفسه فيجزي عن أن يطلب هو نفسه مرة ثانية، فيكفي عن هذا، عن طلبه هو ثانية. أما في المقام الثاني فالإتيان المأمور به الظاهر أو الاضطرار يجزي عن الأمر الواقعي يعني يكفي عن طلب الواقع بعد الإتيان بأحد هذين. هذا الاختلاف فقط في خصوصية مصداقية خارجية لا في المعنى. المعنى هو الكفاية، هذا يكفي ذاك يكفي، لكن هذا يكفي عن التعبد بنفسه ثانية، ذاك الآخر يكفي عن التعبد بالواقع بعد انكشاف الخلاف أو زوال الاضطرار. هذا ويمكن أن يقال إن من فسر بهذا أو ذاك كل منهما نظر إلى أثر من آثار امتثال المأمور به بأمر في مورد ففسر بذلك. فالأول نظر في مورد الإجزاء عن أمر نفس المأتي به إلى أثر إسقاطه التعبد بنفسه ثانية، في المقام الأول للإتيان بالمأمور به أثر إذا قلنا بالإجزاء هو إسقاطه للتعبد بنفس المأتي به مرة ثانية ففسره به. الآخر نظر إلى المقام الثاني، مثلا ولاحظ أثرا من آثار امتثال المأمور به هناك، فإنك إذا امتثلت المأمور به الظاهري أو الاضطراري وقلنا بالإجزاء في مثله فإنه يسقط طلب قضائه، لا يطلب قضاؤه بعد. وعلى التعميم الذي ذكرناه وأنه من البعيد أن يكون غافلا عن ذلك يسقط طلب قضائه وإعادته. كل نظر إلى جهة في مورد ففسر بهذه الجهة وهذا الأثر، والأمر من هذه الجهة سهل. قال ثانيها الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا هذا دليلنا وشاهدنا نسب الاقتضاء إلى الإتيان لا إلى الصيغة. فتلتفت أنت هنا إلى أنه إذا كان في بعض العناوين في كلمات بعض العلماء نسبة إلى الأمر، دقق تجد ذلك القيد الذي يدل على أن نسبة بحال المتعلق وهو إتيان المأمور به. إن قلت هذا أي كون الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، هذا إنما يكون كذلك حتى لا يكون تكرار، مثلا هذا أي تفسير، نحن بصدد تفسير الاقتضاء أو الظهور كما قلت الظاهر أن المراد، لكن على كل حال ليس المراد من الظاهر هنا ما يساوي ظاهر اللفظ، ظاهر الحال كأنه. على كل ظهور الحال في كذا أو التفسير هذا إنما يكون كما قلت كذلك أي بمعنى الاقتضاء، تفسير الاقتضاء إنما يكون كذلك أي بمعنى العلية بالنسبة إلى أمره. وإذا قلت هذا يعني تفسيره بمعنى العلية إنما يكون كذلك يعني ماذا؟ يعني كما قلت أعمال العلية، كأنه نوع من تكرار. هذا أي تفسير الاقتضاء إنما يكون كذلك أي بنحو العلية والتأثير بالنسبة إلى أمر الشيء المأتي به، يعني المقام الأول إلى إجزائه عن أمر نفسه. وأما بالنسبة إلى أمر آخر كما في المقام الثاني كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهر بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة كما بينت لك في المقدمة في دلالة دليلهما على اعتبار الظاهر والاضطراري بنحو يفيد الإجزاء، بنحو يفيد الإجزاء يعني بنحو واف بمصلحة الواقع، أو بنحو آخر لا يفيده بنحو غير واف بمصلحة الواقع. وإذا كان البحث في الدلالة فالاقتضاء هناك بمعنى الدلالة. قلت نعم، البحث هناك في الدلالة هذا موجود، وبالتالي الاقتضاء بهذا اللحاظ بمعنى الدلالة، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما في الظاهر والاضطراري كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم أي العلية والتأثير، وبمعنى أن هنا نزاعا آخر كبرويا وسؤالا عن الإجزاء من حيث الكبرى، الاقتضاء فيه في هذا السؤال بمعنى العلية والتأثير. غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما في هذه الكبرى، لماذا نتنازع هل الظاهر والاضطرار يجزيان أو لا هذه الكبرى، إنما هو الخلاف في الصغرى التي لا تستفاد إلا من دلالة دليلهما. هل أنه على نحو دلال دليلهما عليهما وعلى كل منهما، هل أنه كل منهما على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر في الإجزاء ويقتضيه في الكبرى، وعدم دلالته في دلالة دليله لأنه كذا، وفي عدم دلالته في الدلالة والعدم، وأنه ليس بنحو كذلك، فالنزاع الكبرى موجود وهو بمعنى الاقتضاء، وإن كان عمدة حسم النزاع على توضيح الصغرى، والصغرى البحث فيها في الدلالة، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا. إذن قال لك بكلمة أيضا إنه كبروي أيضا مع كونه صغرويا، بخلاف في الإجزاء بالإضافة إلى أمر المقام الأول فإنه لا يكون هناك، لا يكون إلا كبروية، الصغرى واضحة، الإتيان بمأمور به بأمر حتما واف ومشتمل على غرض ذلك الأمر، وإلا لم يكن هو المأمور به، هذا خلف، هذه قضية بديهية، لم تفرض أنه مأمور به بهذا الأمر، إذن حتما واف بمصلحة وغرض هذا الأمر، وإلا لم يكن مأمورا به بهذا الأمر، إذ الأمر إنما يتعلق بما فيه الغرض، فالصغرى واضحة بديهية والكبرى واضحة. لذلك قال لو كان، فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع، أصلا لا ينبغي كما سنقول لاحقا أن يكون هناك نزاع حتى في الكبرى، لكن ماذا أصنع وقد نقل عن بعض العمي في القلوب والبصائر الخلاف في هذا، كما ينقل عن القاضي عبد الجبار والجبائيين أبي هاشم وأبي علي وكلهم من المعتزلة، أنه يشكك أو ينفي إجزاء الإتيان بمأمور به بأمر عن نفس ذلك الأمر. لو كان نزاع فإنما هو في الكبرى، أما الصغرى فواضحة كما نقل عن بعض فافهم. ثالثها أن الظاهر أن الإجزاء هنا بمعناه لغتان، وهو الكفاية هذا المعنى. وإن كان الاختلاف في خصوصية مصداقية لا في المعنى، يجزي يعني يكفي، لكن المجزي خارج، لكن الإجزاء خارج يحتاج إلى مجز ومجزي عنه. فيقول الاختلاف موجود في المصداق في أحد طرفي المصداق، الإجزاء يحتاج إلى مجز ومجز عنه، في طرف المجز عنه هناك اختلاف. وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ويجزي، لكن عن نفسه، بمعنى فيسقط به التعبد به ثانيا، يسقط بهذا الإتيان التعبد بنفس ما أتي به ثانيا، فيكفي عن طلبه نفسه مرة ثانية. والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري أي الجعلي، ظاهر الجعلي معنى أن الشارع جعله في مرحلة الظاهر والشك مثلا مقابل الواقع، يجزي أي يكفي فيسقط به القضاء. وأشار بهذين إلى تفسيرين من عالمين أو فئتين، لا أنه يكون ها هنا اصطلاح يعني في الإجزاء على خلاف ما ذكرناه من معناه اللغوي وهو الكفاية، بمعنى إسقاط التعبد به ثانيا، أو بمعنى إسقاط القضاء كما ذكرنا من هذين، مضافا إلى ما يرد عليهما من الإشكال كما بيّنت. فإن هذا بعيد جدا أن يكون مراد إصطلاح خاص، والحمد لله رب العالمين.